خلص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، ونلتقي الليلة مع المجلس 38 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فذكرنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من هذا الباب، ثم اليوم نتم الحديث الثاني، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن سهل بن حنين أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبض، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أودت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، فحيث تأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القمص التي رأى الناس يلبسونها في رؤيته تلك، تأول هذه القمص بالدين، وكان قد رأى هذه القمص متفاوتة، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومنها ما يجر، فدل ذلك على تفاوت الأعمال وتفاوت الديانة. هذا هو وجه المناسبة، مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله، وهو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي الأموي أبو ثابت المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد وثقه ابن حبان وقال الدارقطني ثقة حافظ، وروى له البخاري أكثر من 10 أحاديث، 13 حديث تقريبا في هذه الحدود يعني. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني إمام الحافظ الشهير نزيل بغداد، هو أصلا مدني لكنه كان مقيما ببغداد، وكان هو حسين بن بشير أكابر أو كبير لشيوخ بغداد في ذلك الوقت، أحد الأعلام، وهو والد يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة الحجة، تكلم فيه بعضهم بلا قادح وبلا حجة يعني، واتفق العلماء على أنه ثقة. قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي. معنى أن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام الكبير في المغازي والسير، وهو في الأحكام أقل منه، من أقل منه في المغازي، وفي المغازي إمام حجة كبير أمير المؤمنين في المغازي والسير، لكنه في الحديث ليس بهذه الدرجة، أقل منه في المغازي تكلمون فيه يعني بشيء من ضبطه، ومع ذلك يروي عنه 17,000 حديث في الأحكام عنده، يعني مما ينقله عنه ويرويه عنه 17,000 حديث في الأحكام، فكيف بالمغازي؟ يعني أعداد لا حصل لها، وهذا يدل على عنايته، إذا كان اعتنى بمثل هذا وكان يعني حديث محمد بن إسحاق في الأحكام ما كانش عليها يعني العمل. نعم، هناك من صحح حديثه في المدينة وغيره، لكن كان المستقر أنه حسن الحديث وأنه لا يفهم ما تفرد به ينظر فيه، يعني زرية فيما تفرد به محمد بن إسحاق. ومع ذلك فعند إبراهيم بن سعد 17,000 حديث عنهم في الأحكام، فكيف بقى بحديثه عن الثقات الأتباع اللي هم أهل الأحكام يعني، فكيف بحديث عن محمد أصلا في المغازي؟ وقال لهم على توسع الرجل في النظر وفي الحفظ، وده حقيقة أن هذا كان السائد، كان هناك عناية في أحاديث الرواة، ويكاد الرواة هم التلاميذ يحيطون علما بحديث الشيوخ، لا سيما المشاهير منهم، المشاهير لهم عليهم مدارات الإسناد ولهم أحاديث كثيرة، حديثهم يكاد يكون محفوظا كله، لا يغيب عن حفاظ من أصحاب الرجل منهم شيء، وإذا روى أحد من غير أصحابه حديثا ليس عند أصحابه أنكر عليه، يقولون أين كان عن هذا أصحاب فلان. وقدم بغداد على هارون الرشيد فأكرمه وولاه بيت المال، ولعل بعضهم تكلم فيه بسبب شيء من هذا، وكان يكرهون الدخول في الأعمال يعني. قال الخطيب البغدادي حدث عنه يزيد بن الهاد والحسين بن سيار الحضاري، وبين وفاتيهما 110 سنة، هذا يسمونه السابق اللاحق، خطيب له كتاب يقيم في هذا الفن من فنون الحديث، السابق واللاحق، ان الراوي الواحد يروي عنه رجلان بين وفاتيهما وقت طويل جدا، يعني ابراهيم بن سعد يروي عنه اثنان، بين وفاه الاول منهما والثاني 112 سنة، واحيانا يقع اكثر من هذا عند بعض الراوي ابراهيم يعني، فيسمونه السابق واللاحق، يعني روى عنه الناس قديما ومات بعضهم منذ مده طويله، ثم روى عنه الناس الاخرون ماتوا على مده بعد اولين بوقت طويل جدا، فيصير بين وفاتي في ميزين كراو واحد نحو 100 عام 120 و 130 سنه كمان، وهذا من لطائف علوم الحديث، شوف اعتنوا بها، حتى الخطيب عمل كتاب كامل بهذا الاسم يذكر فيه من تباعد وفاتهما من تلاميذ الراوي الواحد بهذه الصوره العجيبه يعني. عن صالح، صالح هذا هو ابن كيسان تابعي الجليل الحافظ ثقة محمد، ويقال أبو الحارث المدني المؤدب، ومؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وهو مولى غفار، ويقال مولى بن عامر، ويقال مولى آل معيقيب الدوسي، ورأى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، ويقول ابن معين وسمع منهما، وهو أقدم من ابن شهاب، هو هنا يروي عن محمد بن شهاب الزهري، يروي هذا الحديث عن محمد، ولكن رواية النزول انه ينزل، لان هو ادرك عبد الله بن عمر وادرك ابن الزبير، وابن معين يرى انه سمع منهما، وهذا لم يحصل لابن شهاب، بل انه بعضهم يقول انه كان مؤدب ابن شهاب، كان استاذ وقتنا، حتى انه مره حدث بحديث فرد عليه ابن شهاب فقال ويلك انا الذي علمتك النطق او علمتك كيف تقول فترد علي او شيئا كهذا يعني. ومع ذلك روى عن الأكابر، ثم ظل يروي وهكذا حتى نزل إلى طبقته، روى عن من هو في سنه، بعد من هو يكاد يكون أقل منه سنا يعني، كان روايته عن محمد بن شهاب الزهري. بعض العلماء بعض من ترجم له ذكروا حكاية غريبة في ترجمة صالح بن كيسان، حاكم ميسبوري، وإمام الحاكم في الحقيقة من أكابر حفاظ ميسبور، هو بس مشكلته في المستدرك إشكاله وتساهله وما أخذ عليه وما انتقد في المستدرك فقط، إنه يقال له في آخر عمري وكان قد بلغ من العمر عتيا ولم يتفرغ التنقيح وكذا يعني، وله في ظروف خاصة، لكن بقية كتب الحاكم كتب محررة، كتب مهمة وهو فيها ثقة ثابت إمام يعني سباق، وكتبه كثيرة بعد ذلك يعني، فهو بس الإشكال عنده في المستدرك، يعني بس ما بعض الناس بيأخذ الحكم على الإمام ويجوب على كل تاريخ، لا ليس كذلك، وهذا غير الإشكال معه في كتاب المستدرك على الصحيحين، لأنه أراد أن هو يستدعى البخاري ومسلم ثم لم يحسن ذلك، وضع شرطا ولم يوفي به، لم يتمكن من الوفاء بما شرط، ليقيل أنه مات قبل أن يسود قبل أن يبيض الكتاب، وقيل أنه تغير في آخر حياته، وقيل كلام كثير يعني، ليس هذا محل. لكن في داخل كتبه كتب أخرى محررة وقوية جدا، هو مع ذلك لا يمنع أن يقع له الوهم، لكن ليس كوهمه في المستدرك، وهمه في المستدرك وهم كبير طويل يعني. فالحاكم كان قال إن زيد بن أبي أنيسة مات وصالح بن كيسان مات وهو بني 60 سنة، جعله من المعمرين من عمر 160 سنة، وكان قد لقي جماعة من الصحابة ثم تلمذ بعد الزهري وتلقى عنه العلم وهو 90 سنة. يقول إن هو غالب عنه 160 سنة روعا جماعة من الصحابة، تلمذ الزهري صار من تلاميذ الزهري، وزهر عز وجل كثير كده في هذه الصورة يعني، وتلقن العلم عن الزهري وهو ابن 90 سنة، وابتدأ العلم وهو ابن 70 سنة، بدأ يطلب وهو عنده 70. طبعا هذا الكلام ممكن يستفاد بيه بل عندي جماعة عود رفع الهمم، وإنه ما فيش يعني عائق يعوق عن الطلب، وإن ممكن لسه القبر ما فاتش يعني مش هيكون كده خالص بقى. ده الراجل وصل 90 سنة لسه بيتعلم، بدأ يتعلم، بدأ يطلب العلم وهو ابن 70 سنة، يعني حاجة عظيمة جدا. فجماعة اللي عندهم 50 وعندهم 60 لسه صغيرين خالص، يعني لسه بدري، هم كده يعني لو فكروا الآن يطلبوا العلم يبقى يعني جايين بدري، اصبروا شوية لسه معاهم ما شاء الله ال 70 وال 90 وال 160 بالكلام ده. فهو قد يستفاد بهذا، وقد يذكر هذه الحكايات يعني ليه رفع الهمم، إن لسه إن مفيش حاجة بتقول ده كلام في الحقيقة حقيقي صحيح يعني. إن كل حاجة ممكنة في أي وقت لمن كانت عنده همة لذلك، لكن في الواقع هذا لم يقع. بالنسبة لصالح بن كيسان هذا كلام غير صحيح، هذا وهم خطأ كبير يعني. فصالح بن كيسان عاش 82 سنة، لعله ما كلف 90 أصلا، ما وصلش 90 سنة أصلا، عمره كله على بعض، شنو بدأ يطلع بعد 90 بعد 70 سنة، وتتلمذ الزهري وهو عنده 90 سنة، ده ما حصلش، الراجل كل عمره لا يكاد يصل 86 سنة. ولو عاش كما زعم الإمام الحاكم 160 سنة لكان من شباب الصحابة، لكان يبقى عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، يبقى من شباب الصحابة يعني، أنت مش من صغارهم ولا من أطفال الصحابة، كان يبقى من شبابهم، عنده 30 سنة مثلا يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يحصل، وهو رجل مدني في المدينة، فإذا لا شك يكون من شباب الصحابة يعني 30 سنة على الأقل ذلك الوقت. ولو كان بالفعل طلب العلم وهو ابن 70 سنة كما قال الحاكم لكان قد عاش بعدها نيفا 90 سنة، يبقى هو كمان لما بدأ عنده 70 سنة يطلب العلم وهو كان عنده 160 سنة، يبقى لسه ما شاء الله كمان كان حاجة 90 يعني، كان أعرف بقى ما شاء الله، كان أدركه يعني من هم من تلاميذ الزهري، كان ممكن البخاري سمع منه ولا حاجة. طبعا هذا كلام كله غلط، هذه كلها أوهام بعضها تبني على بعض لا تقبل يعني، ولا سمع من سعد بن ابي وقاص وعائشه من باب اولى، لكن هذا كله لم يحصل. فرجل سمع بالكاد على راي بعضهم من عبد الله بن زهر وعبد الله بن عمر، ولم يدرك من قبل ذلك، وهناك من يقول راهم ولم يسمع منهم، لكن هذا كما قلت احيانا يقع لبعض العلماء وهم في حسبه الماء او نظر الماء، كما قالوا في سلمان الفارسي رضي الله عنه، بعضهم جعله من عمر 200-300 سنه، وهذا كله غلط. بعض المؤرخين ذكر ان سلمان الفارسي عمر 300 سنه، هذا غلط بحت، فالرجل لعله ما وصل ال 80 اصلا رضي الله عنه ورحمه، لكن تقع والبعض قد يبني عليها. صالح بن كيسان ثقه كثير الحديث، وكان من العلماء الافاضل، وكان مع كونه اكبر سنا من الامام الزهري الا انه طلب معه العلم، وربما سمع منه، وربما وينزل حتى يروى عنه كما في حديثنا هذا، وفي حديثنا هذا يروى عن ابن شهاب، هو أسد منه وأكبر منه سنا وأفضل منه كمان، وربما كان مؤدبه أستاذه يعني، كما يعني هو اللي كان علمه وهو صغير الكتابة والقراءة، كان هو شيخ الكتاب بتاعه يعني. ولكن الزهري كان قد فتح الله عليه فتحا مبينا، وهو إمام الحفاظ في زمان، حتى إن معمر يروي عن صالح بن كيسان هذا يقول: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن أكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نكتبه. ثم قال الزهري بقى: نكتب ما جاء عن الصحابه، نكتب الاثار بقى. قال صالح: فقلت ليس بسنه. لا، ليست هذه سنه. تمام. فقال الزهري: بل هو سنه. لا يعني سنه اكتب. قال: فلم اكتب، توقفت عن كتابه الاثار عن الصحابه وكتبها الزهري. قال: فانجح وضيعت. قال: هو ازكى منه وافضل منه، لقد نجح في هذا حيث جمع الحديث كله بطبقاته، وانا ضيعت هذا القسم من السنه فلم اكتب، لم اتمعن فيه يعني. وكما ذكرنا منذ في اول الكلام ان من يعقوب بن ابراهيم بن سعد اللي هو ابن ابراهيم بن سعد الراوي هنا عن صالح يقول عن ابيه عن ابراهيم بن سعد الراوي عنه هذا الحديث يقول كان صالح بن كيسان مؤدبا بشهاب لان هو المعلم بتاعه وهو صغير فربما ذكر صالح الشيء ربما يذكر حديثا ولا حاجه يعني فيرد عليه ابن شهاب فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان وخلافنا قال صالح يرد عليه يعني كلمه غلط فيقول له صالح تكلمني وانا اقمت اودى لساني دل عليك ازاي تنطق ويقول له ترد علي يعني وانا الذي اقمت اودى لساني انا علمتك ازاي تعرف تتكلم اصلا مش عارف تتكلم لسه صغير علمت ازاي تفتح وتكسر وتضم والان رد علي كم يستكثر هذا يعني لكن طبعا العلم ما فيه مجامله العلم ما فيه مجامله والحق حق المجامله عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري الامام العلم الحجه شيخ الاسلام وامام الائمه وقد سبق الحديث عنه عن ابي امامه ابن سهل وبعض الروايات كما قرانا ابن حنين واسم ابي امامه بن سهل بن حنين اسمه اسعد الانصاري المدني ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماه صلوات الله وسلامه عليه والذي سماه باسم جده لامه اسعد فسماه باسمه وكناه بكنيته ولكن لم يصح له سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه وراى النبي صلى الله عليه وسلم صارت له الرؤيه وكان صغيرا ولم يثبت له سماع فهو مذكور في الصحابه لشرف الرؤيه ان كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعه ولو لحظه فهو صحابي ويشرف بهذا الاسم وهذه المرتبه لكن رواياته مع التابعين رواياته كروايه التابعين ليست متصله عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون هناك واسطه بين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسعى شيئا فذكر في الصحابه بشرف الرؤيه وابوه طبعا في الصحابه انه سمع ابا سعيد الخدري وذلك هو هنا يروي عن ابي سعيد الخدري مع انه هو وهو من اسم الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه شيئا ولذلك يروي عن الصحابه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس بين بالالف هذه اصلها بين بدون الالف لكن لما اشتعل الفتحه صارت الفا وهذا الحديث يحتج به الجماعه من اهل اللغه على ان يمكن ان تجيء بين بدون اذ ولا اذا وهذا مذهب الاصمعي ومن تبعه وان كان الجمهور على خلاف ذلك الجمهور يشترطون في بين يكون معها ايه اذا يعني مثلا بين انا نائم اذ رايت الناس الجمهور يقول كده يقول لازم ناتي مع بين اذ او اذا الاصمعي يقول لا مش لازم ممكن تيجي بين بدون اذ ولا اذا وهذا الحديث حجه له على قول اذا ان هذا الحديث جاء بدون اذ ولا اذا بين انا نائم رايت الناس لا في اذ ولا اذا وهذا كما قلنا احتج به من يرى ذلك القول كالاصمعي ومن تبعه هو على خلاف قول الجمهور بين انا نائم رايت الناس وعليهم يعرضون عليه وعليهم قمص والقمص جمع قميص اللي هو الثياب يعني منها ما يبلغ الثدي معروف والعلماء يختلفون فقط هو جمع ثدي الثدي هذا جمع ثدي ويختلفون هل هو مذكر ام مؤنث وهل يطلق على المراه فقط ولا الرجل المراه هذا الحديث يدل على انه يطلق على المراه والرجل فانه هنا ذكر الناس عموما وذكر ان القمص تبلغ الى اثنائهم الى منطقه الصدر هنا عند الرجل يعني قصير جدا لا يكاد يذكر شيئا قال بين انا نائم رايت الناس وعليهم قمص يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي كما قلنا الى ايه الى هذه المنطقه يعني لا يكاد يصل حتى السره هذا القميص صغير جدا لا يكاد يذكر شيئا ومنها ما يبلغ دون ذلك لفوق يعني نقصا ولا دون ذلك يعني تحت تحتمل الروايه هذه بهذا الصيغه تحتمل ان يكون الدون هذا مراد به جهه السفل او جهه العلوم لكن الروايات الاخرى بقى تحكم على هذا الاحتمال يعني الاحتمال تمشي ممكن يكون دون الثدي يعني دونها كاعلى فيكون للرقبه مثلا وممكن لتحت فيكون للسره اللفظ يحتمل. ما إيه اللي يرجح هذا ولا ذاك؟ ما جاء في بعض الروايات فعند الحكيم الترمذي من طريق أخرى عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري هذا الحديث، فمنهم من كان قميصه إلى سرتك بعد الثدي هذه، قال منهم من كان قميصه إلى سرتك، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقه، يعني تتم وما دونه هذا يعني إلى تحت، يا أكثر إسباغا يعني. ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وفي رواية عند البخاري وعليه قميص اشتر يجر، يعني سبق وزاد حتى صار يجر ورفع الأرض، هو يجر لأنه طبيب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ في بعض الروايات كما هنا قالوا، فيقول السائل الصحابة، وبعض الروايات يقولون إن السائل عمر، بعض العلماء يقول كذا، لكن جاء في رواية الحكيم السابقة حكيم الترمذي عن يعني حديث يونس عن الزهري جاء فيه أن السائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الذي سأل، قال قلت وما أولته يا رسول الله؟ فقال الدين، قال الدين. ووجه تعبير القميص بالدين أن القميص في الدنيا يستر العورة، وكذلك الدين يسترها في الآخرة، فلوجه المشابهة. طبعا في الغالب في عند التفسير وتعبير الرؤى يكون في علاقة ولو يسيرة، يعني ممكن تكون أحيانا علاقة ضد أحيانا يعني بين الشيء المفسر والشيء المفسر به، بين الرؤية وما تؤول به يعني. فكما أن القميص في الدنيا يستر عورة ابن آدم، فكذلك الدين في الآخرة يستر عورته ويشرفه ويضعه في أحسن خلقة وأحسن صورة ويضعه في المحج الأعلى في الجنان. والأصل في ذلك قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، قد جاء التعبير عن الدين هو بأنه أيضا لباس، لباس التقوى ذلك خير. والعرب عادة تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان إن الله سيلبسك قميصا فلا تقلع، يعني به الخلافة، إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، ولهذا لم يخلعه عثمان حتى قتلوه، تمسك به الى النهايه انه امر بذلك الا يخلعه لهؤلاء همه الرعاه. واتفق اهل التعبير على ان القميص في الرؤى يعبر بالدين، على ان القميص يعبر بالدين، من راى انه يده قميصا حسنا فعلى قدر حسنه وجودته وطوله وما يتعلق به من باقي الصفات يؤول ذلك بدينه، فالقميص سيء فهذا دينه سيء، قميص مقطع يبقى دينه فيه اشكال، وهكذا. اتفق اهل التعبير على هذا، على ان القميص يعبر عاده بالدين، وان طوله يدل على بقاء اثار صاحبه من بعده، كلما قال قميصه كلما كان هذا يدل على ان الله سينفع به من بعده وسيظل اثرهم سابغا بعده. وهذا امتثال تعبير القميص بالدين من الامثله اليسيره التي يقع فيها ما يحمل في المنام ويذم في اليقظه شرعا. يعني تطويل القميص في المنام محمود، حاجه عظيمه جدا. لما واحد يشوف انه ماشي كده بجردر لا لابس قميص وبيجر وراه، ده يعني شيء عظيم، ده بشرى وخير. ليه؟ لانه كده يكون دينه دين مسابق ودينه قوي وسيكون له اثر كبير بعده ان شاء الله. في حين أن الشرع جاء بذم تطويل القميص في الدنيا، فمن جر قميصه الخيلاء لم ينظر الله إليه ولم يكلمه وله عذاب أليم. اللي يجر إزار الخيلاء في الدنيا هذا منهي عنه، هذا متوعد عليه بالعذاب، الذي يجر في إزار الخيلاء ده متوعد بالعذاب، ومن طال إزاره أيضا متوعد بالعذاب. وإن كان العلماء يختلفون في الذي يصيبه بطول غير الخيلاء، فهناك من يرى انه مكروه فقط هو راي الجمهور اهل العلم، وهناك من يرى انه محرم ايضا لوجيه الوعيد فيه والعقاب، فالعقاب حاصل هنا وحاصل هنا، ويرى انه ليس فيه مقدره مطلقه، هو حالتان مستقلان، حالتان، حاله المتكبر لها عقاب مستقل اللي هو ان هو لا يامر الله اليه ولا يكلمه ولا هو عذاب اليم، ده عقاب المتكبرين، والثاني عقاب اللي هو الذي يجره بغير الخيلاء من طالب الازاره في النار، فانه فقط تذكر وجوه النار وده اقل العذاب، فيقول ان دوت في حاله ودي حاله، وليس هذا من المطلق والمقنع تحمل هذا على ذاك. البعض يرى ذلك، والجمهور العلماء يرون ان اثرهم على ان لا إن هذا مقيد وهذا مطلق وانه مكروه فقط، حتى لو مكروه فهو مذموم. فده ليس ما ليس مما يطلق في الدنيا، بل هذا مما ينهى عنه ويحذر منه. فده محمود في المنام ومكروه في الايه؟ مكروه في اليقظه، على حد قال ما قال بعضهم ولعل دنيانا كرؤيا عابر بالعكس مما هي فيه تفسر، حاجه زي كده يعني. وزي ما قلنا العرب جرت على هذا، على استخدام على ان العفاف هذا سياق يطلقون الثوب واللباس على العفاف وعلى بعض المعاني، يعني مش الاشياء الاعراض يعني. فمن ذلك ايضا ما جاء في الحديث الشريف قول صلى الله عليه وسلم: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه استرباب الايمان، فان صنع عبر عن الايمان باسترباب فهو ينزع. وقال النابغة الجعدي: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربلا، أي لبست ثياب الإسلام يعني مثلت في الدين. وقال أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فده مستخدم جار يعني في كلام العرب وكلام الشعراء وفي النظم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، استخدام القميص الدال على الديانة يعني. وهو كسوة الباطن، الدين هو كسوة الباطن وكسوة الروح، على حد ما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في كما في حديث عمار: اللهم زينا بزينة الإيمان، كما أن الملابس والرياش العتيقة والجليلة هي زينة الجسد وكسوة اللبن. قال الله سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ده الملابس يعني، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا كله مما يعني يدل على مثل. ومن هنا قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وجماعة في قوله سبحانه: وثيابك تطهر، قالوا المعنى نفسك تطهرها من الذنوب، فحملوا الثياب على النفس على ان النفس تلبس الايمان يعني. وهكذا. وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤية، يشرع المرء ان هو يعبر الرؤيا اذا كان عالما بذلك، ولا ينبغي التهجم عليها لغير عالم. واحنا النهارده في زمان للاسف كثيرون جدا من الجهل والرعاع يتصدرون لتعبير الرؤى، فيعبرون لها لا بعلم ولا بحلم ولا حتى بملك، فيضلون ويضلون وياكلون اموال الناس بالباطل، ويلبسون على الناس امورهم ويوقعونهم في شر كبير. والرؤيا هذه علم، تعبير الرؤيا ده علم له اهله من فتح الله عليهم ورزقهم بصيرة وعلما بهذا الشأن. فمن كان من أهله فليتصدر له إن شاء، ومن لم يكن فليبتعد وليخشى الله وليتقي. ففي الحديث مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها، ولو كان هو الله، لو أن العالم بالرؤيا رأى رؤيا يشرع كل من تفسرها فيه، كما قال الصحابة المسلم رأى رؤيا هو أعلم الناس بتأويلها، وسألوه ما أولت ذلك فذكر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايضا دلاله على الثناء على الفاضل بما فيه لاظهار منزلته عند السامعين. يجوز انك تثني على احد الفضلاء بما فيه من الفضل، بس بشرط ان يكون هذا عند امن الفتنه بالمدح، ان هو يكون ممن لا يخشى عليه الاعجاب ولا الكبر ولا الغرور، فيجوز انك انت تمدحه بحضرته، لكن تخش عليه شيء من ذلك فلا يجوز مدحه بحضرته ولا ذكر ذلك امامه حتى لا تعينه على الشر وعليه شيطان. وفي الحديث فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فنفس السلام ذكر انه راه عليه قميص يحبه وانه من افضل الناس دينا. وقع هنا استشكال، استشكله بعض العلماء، قدم يعني كده يعني عمر افضل من ابي الصديق، لما عمر راه عليه قميص يجره واوله بان هذا هو الدين السابق. أبو فينا وبكر ده معروف، والإجماع عند أهل السنة منعقد على أن أبا بكر أفضل الناس قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعد أفضل من عمر من غير عمر رضي الله عن الجميع. فهذه الفضيلة لعمر أن تشوش على هذه الأفضلية يا أبا بكر الصديق أبدا، لا تشوش عليها إطلاقا. لأن أولا أفضلية الصديق ثابتة بالتواتر بالإجماع، الإجماع ده قطعي، وبالتواتر المعنوي الحديث والآثار المتواترة المتعاضدة التي يحصل منها تواترا معنويا يفيد القطع، هذا التواتر المعنوي يفيد القطع بأن الصديق هو أفضل الأمة على الإطلاق، القطع لا يكسره خبر كهذا، خبر واحد. فلو احنا سلمنا هذا الخبر يعني يدل على ان عمر افضل الناس على الاطلاق، فهو لا يجابه هذا التواتر المعنوي ومعه الاجماع ابدا، ما يحصلش. والاخبار لها مراتب ويستفاد من مراتبها في مثل هذا. هم ليه يقولوا في احاد ومتواتر وكذا؟ هذه قسمه اصوليه، بس ليه العلماء يستخدمونها؟ هناك الحديث حديث غريب، لا هذا عديد، هذا مشهور، عشان الاماكن، عشان التعارض، لما يحصل تعارض وتعارض وما ينفعش ان نجمع نرجح، ده نرجح نرجح بقى الاقوى الاكثر الاشد. فلمثل هذا يعاني هذا التفاوت. لكن طبعا قبل الوصول لهذه المرحله، لو احنا هناك احتمالات كثيره جدا يا اصدقاء العلماء، ان الصديق لم يعرض عن هذه القافله اصلا، بل راه نفسه في مره اخرى قبل هذا، فما كانش ضمن المجموعه حتى يكون عمر افضل منه. ما كانش موجود في هذه المقارنه يعني. او انه ان 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 ان, إن, إن أبو بكر الصديق ذكر في محل آخر وكان أكثر، كان يعني ذكر أنه رؤية في مكان في رؤية أخرى وكان أفضل من ذلك. يعني هو غير مذكور أصلا في الحكاية. يعني هو الآن لما أقول أن عمر دينه عظيم ودينه سابق، ليس في هذا تعرض لذكر من غير عمر، ما فيش في تعرض للصديق ومقامه عشان أدخله في المشكلة، هو مش موجود في الموضوع أصلا دلوقتي، بنتكلم عن فضل عمر الآن. فلما أقول فضل عمر ليس معناه أنه أفضل الناس. الأفضلية بقى لديها موضوع ثاني، يعني هنا يفيد الفضل، هذا الحديث يفيد فضل عمر وأنه صاحب دين عظيم. كلام جميل، إثبات ذلك لا يحتاج لمقارنة أصلا، ومش محتاجين نجيب أقوال أخرى هنا الآن. لكن الكلام عند التفضيل وأيهم أفضل هذا أو ذاك أو محل آخر وأدلة أخرى وهي متفقة كلها على أن الصديق أفضل من عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهما شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ أهل الجنة رضي الله عنهما ورحمهما. وكما قلنا على التنزل بان كل هذه الاحتمالات غير موجوده، فلا شك ان الصديق افضل بالاجماع المنعقد على ذلك وبالتواتر المعنوي، وهذا مما لا يمكن رده بغيره. هذا والله تعالى اعلى واعلم. هذا القدر فيه كفايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.